العراق بين المحاصصة أو الانزلاق إلى الصراع الدموي. دخل العراق مجدداً في موجة من العنف نتيجة لقيام الفصائل الموالية لإيران باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين من أنصار التيار الصدري، ممن خرجوا غاضبين بعد إعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي رداً على قرار المرجع الديني الحائري الذي طالب أتباعه بتقليد المرشد الإيراني خامنئي، ما أدى هذه الأحداث والصدامات إلى سقوط أكثر من 13 شهيداً في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين وتسجيل العشرات من الانتهاكات بحق القنوات الإعلامية والناشطين والصحفيين. في رسالة واضحة من قبل الأطراف السياسية التقليدية أن العراق أمام خيارين، إما الإبقاء على الوضع الحالي أو الانزلاق إلى الصراع الدموي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي، نتحدث فيها عن أسباب قرار الصدر الاعتزال عن الحياة السياسية وتداعيات فتوى الحائري ودفع الصدر أنصاره إلى انسحاب فوري من المنطقة الخضراء بعد سفك الدماء، وما آلات ذلك على المستقبل العراقي. أعلن المرجع الديني الحائري الذي يعد مرجعية دينية للتيار الصدري اعتزاله العمل الديني لأسباب صحية، وشن هجوما ضمنيا في بيانه على مقتدى الصدر، حيث دعا الحائري في أول وصاياه ببيان الاعتزال إلى اعتماد المرشد الإيراني علي خامنئي كمرجعية دينية من بعده، وقال على جميع المؤمنين إطاعة الولي قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي دام ظله، فإن سماحته هو الأجدر والأكفأ على قيادة الأمة وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار. وأضاف في بيانه: على أبناء الشهيدين الصدرين أن يعرفوا أن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن بالإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو في الحقيقة ليس صدريا مهما ادعى أو انتسب. كما أوصى الحائري جميع المؤمنين بالحشد المقدس، وقال لا بد من دعمه وتأييده كقوة مستقلة غير مدمجة في سائر القوى، فإنه الحصن الحصين واليد الضاربة والقوة القاهرة للمتربصين بأمن البلاد ومصالح أهلها بحسب تعبيره. جاء إعلان الحائري في خضم الصراعات السياسية التي يعاني منها العراق، وخاصة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وأكدت القراءات الأولية أن هذا الإعلان قد يكون ضمن الأوراق السياسية التي يتم استخدامها للنيل من التيار الصدري والقضاء على أحلام السيد مقتدى الصدر لبناء دور ديني مستقبلي داخل العراق. وهذه الأمور دفع السيد مقتدى الصدر إلى إصدار بيان غاضب في اليوم التالي من إعلان الحائري، رفض فيه التهم الموجهة إليه من الحائري، وألمح الصدر إلى اعتقاده أن اعتزال الحائري وما جاء في بيانه كان نتائج ضغوط إيرانية. فقال السيد مقتدى في بيانه: وعلى الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن محض إرادته، وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا. كما أعلن الصدر في نفس البيان عن اعتزاله العمل السياسي، وقال: يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخلى عن العراق وشعبه. وأضاف: إنني لم أدعو يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، وما أردت إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته. قرار السيد مقتدى الصدر دفع أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع والاحتجاج بصورة أكثر كثافة ضد خصوم التيار الصدري، وخاصة في الإطار التنسيقي الذي يجمع الفصائل والأحزاب الموالية لإيران. كما دخلوا القصر الجمهوري وهددوا باقي المؤسسات والسلطات الموجودة داخل المنطقة الخضراء، ما دفع الميليشيات إلى مواجهة جمهور التيار الصدري بالسلاح وفتح النار عليهم وقتل العديد منهم دون أي تدخل من قبل القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة الخضراء، وهذا ما دفع المتظاهرين إلى المطالبة الدعم والإسناد من سرايا السلام الذراع العسكري للتيار الصدري، والذي انتشر في مداخل المنطقة الخضراء لحماية المتظاهرين من أنصار التيار بمحيط البرلمان العراقي. وأدى هذه التطورات إلى تصاعد المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة وقاذفات، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 33 معظمهم من أنصار التيار الصدري، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. وقد دفع تطور الأحداث واستخدام السلاح والمخاوف من الانزلاق إلى الحرب المفتوحة زعيم التيار الصدري إلى دعوة أنصاره للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد وإنهاء الاعتصام خلال ساعة واحدة فقط، كما اعتذر الصدر للشعب العراقي الذي اعتبره هو المتضرر الكبير مما يجري، وأن الوطن الآن أسير للفساد والعنف، وقال: كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، وأن الثورة التي شابه العنف فهي ليست ثورة، وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري. كما أكد الصدر أيضا أن الميليشيات الوقحة مسؤولة عن إراقة الدماء، وقال: لو تم سماعنا عندما طالبنا بحل الفصائل المسلحة لما حصل ما حصل اليوم. ومع دعوة الصدر بدأ فورا انسحاب أنصار التيار الصدري من مناطقهم وإنهاء مظاهر الاعتصام في المنطقة الخضراء، والانسحاب بصورة كاملة استجابة لتعليمات الصدر الذي يتمتع باحترام كبير داخل أنصاره ويستند بقوة على عامل الطاعة الموجودة لدى أنصاره لإرسال الرسائل السياسية إلى خصومه من باقي الأطراف السياسية. وقد رحب العديد من الأطراف السياسية بخطوة السيد الصدر، حيث ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري بانسحاب أنصاره من البرلمان خلال ساعة واحدة. وقال الكاظمي في تغريدة له على حساب تويتر: إن دعوة مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي. كما أكد قادة الكتل والأحزاب السياسية على أهمية موقف الصدر ودوره في منع الانزلاق إلى الحرب المفتوحة، والذي سيؤدي إلى إدخال البلاد في دوامة جديدة من العنف نتيجة للسلاح المنتشر وعجز الحكومة عن فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومخاطر اللجوء إلى السلاح لتصفية الحسابات السياسية بدل الاحتكام إلى الأساليب الدبلوماسية والمفاوضات والجلوس حول طاولة واحدة. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ نوري الحمدان، ونسأله أولا: كيف تقرأ خطوة المرجع الحائري بالاعتزال ومطالبة أتباعه باتباع وتقليد مرجعية الخامنئي في إيران، خاصة في هذا التوقيت؟ وهل هو قرار عفوي وجاء نتيجة لأسباب صحية أم جزء من الصراعات السياسية الدائرة داخل العراق؟ وكيف يلعب هذا الأمر في تأجيج الشارع العراقي وأيضا إغضاب التيار الصدري؟
اعتزال المرجع الديني الكاظم الحائري وبيانه حقيقة حمل رسائل سياسية ليست فقط دينية، بالرغم من أنه تعد اعتزاله عن المرجعية السابقة قد لم يسبقه أحد من المراجع بمثل هكذا بيان. وحقيقة دعوة أتباعه إلى اتباع أو تقليد وفق المعروف في المذهب الشيعي إلى زعيم أو المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنائي قد تحمل رسائل سياسية أيضا، لأنه المرشد الأعلى للثورة في إيران هو لم يكن مرجعا فقط، هو زعيم سياسي أيضا بهذا النوع من المفهوم يعرف على الأقل في المصطلحات السياسية، فبالتالي هي تحمل رسائل أيضا سياسية. ولا أعلم حقيقة من ناحية دينية هل أتباعه ملزمين بهذه النصيحة أو بهذه الدعوة في تقليدهم للمرشد الإيراني، أم هم غير ملزمين من الناحية الدينية، يعني أنه نحن نعلم أنه اتباع أو التقليد هو يكون مكلف به المرء من خلال بحثه واطمئنانه، ومن خلال نصح أهل الخبرة يعني من هذا المجال.
بعد الصدامات التي حصلت، طلب الصدر من أنصاره ترك الساحات وندد بسفك الدماء. هل هناك اتفاق سياسي حصل ودفع الصدر إلى اتخاذ هذا القرار وهذا الموقف؟ أم أنه تجنباً لسفك الدماء بعدما رأى بوضوح أن الطرف المقابل مستعد للدخول في مواجهة مسلحة وإدخال البلاد إلى موجة أخرى من العنف وسفك الدماء؟
أما عن حقيقة يعني الاصطدامات التي حصلت وطلب الصدر من أنصاره ترك ساحات يعني الاعتصام والتظاهر لتجنب يعني إراقة الدماء، هي تحمل رسالتين حقيقة. الأولى هي لحقن دماء العراقيين بشكل عام، والثانية هي قد تكون فيه اتفاق يعني مرضي بالنسبة لزعيم التيار مقتدى الصدر، وأيضا تحمل رسالة أنه زعيم التيار الصدر قد شهد أو قد يعني عرف أنه استمرار هذه العملية أو هذه المواجهات هي في خسارة للتيار شعبيا وسياسيا، فبالتالي التوقف عنه هو يكون أفضل للتيار. هنالك حديث أيضا على أنه يفترض من الإطار التنسيق أن يبادر بحسن نية وبحل البرلمان وغيره، كل هذه التكهنات ما زالت هي الأمور غير واضحة.
وأخيرا، كيف ترى موقف الدولة التي كانت الطرف الأضعف في المعادلة في ظل الاشتباكات التي حصلت، وكانت القوات الأمنية تتفرج وتشاهد ما يجري دون أي تدخل لضبط الصراع أو لتنفيذ القانون على الأطراف التي استخدمت السلاح وتسببت بسفك دماء عشرات المواطنين؟ وهل من المحتمل أن تتكرر هذه السيناريوهات مستقبلا؟ وما هي الأدوات التي من الممكن اتباعها حتى نتجنب هذه السيناريوهات ويكون هناك موقف واضح حقيقي للدولة والحكومة في تطبيق القانون ومنع الأطراف السياسية من اللجوء إلى السلاح لتصفية الحسابات السياسية فيما بينهم؟
أما عن ضعف الدولة، فالدولة حقيقة هي ضعيفة أصلا، ودور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أضعفها أكثر، لأنه هو شخصية أيضا ضعيف، وهو شخصية يحاول إرضاء جميع الأطراف، ولم يكن له موقف واضح من جميع القضايا، بل هو مواقف يحاول قدر الإمكان أنه يرضي الجميع، وهذا دليل ضعف. وهو يعني ضعفه ليس كشخص يعني في ذاته، ولكن ضعفه أيضا يأتي من خلال أنه ليس لديه قوة سياسية مساندة له. جميع القوى السياسية تحاول تستغل هذا الضعف برئيس الوزراء واستغلاله لصالحهم، يعني صالح أي قوة، وهذا بالتالي هذا اللي أضعف موقف الدولة بشكل عام. الصراع الذي يحدث هو حدث ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو صراع شيعي شيعي، هذا أيضا عامل مضعف للدولة، لأنه تعلم أنت الدولة مبنية وفق المحاصصة الطائفية، والمحاصصة الطائفية هي التي أضعفت الدولة، لأنه القوى السياسية الكردية والقوى السياسية السنية لم تتدخل كقوى سياسية، ولم تتدخل كمسؤولين حكوميين أو كمسؤولين في الدولة العراقية بحل الإشكالية أو المشاكل اللي موجودة ما بين فريقين شيعيين، باعتبار أنه هذه مشكلة تخص المكون الشيعي. هذا حقيقة هو أيضا أضعف الدولة. الدولة منذ 2003 لحد اليوم تعاني هذا الضعف، ويستمر هذا الضعف، وإلى الآن يعني لا يمكن أن نتكهن بأنه هنالك تغييرات وفق هذا المعيار، وفق هذه القوى السياسية التي تقود البلاد.
وأظهرت الأحداث والوقائع والمعطيات الحالية مجددا مخاطر السلاح المنفلت، وكثرة الفصائل والجماعات المسلحة وسهولة استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة داخل الأحياء المدنية لإرسال الرسائل السياسية وإشعال الشارع والدخول في مواجهات مفتوحة، حيث عجزت القوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في الساحات على حماية المتظاهرين، وكانت تحتمي هي بالمتظاهرين تجنباً للرصاص المنفلت من قبل الميليشيات، كما فشلت في لجم الميليشيات المنتشرة في الشوارع، ما أثار مجدداً قضية جدية الدولة في سحب السلاح من الفصائل المنفلتة وقطع الطريق أمام وصول الخلافات السياسية إلى التصادم المسلح داخل الشوارع والمناطق المدنية، والذي يخلق جواً متوتراً ويعطي انطباعات سلبية على قدرة الدولة وجديتها في معالجة ومتابعة هذه الملفات الحساسة، وخاصة مع تحديد الموازنات والحصص الانفجارية لإعداد القوات الأمنية والعسكرية وذهاب الكثير من الموازنة بحجة الدفاع وتقوية الدفاع العراقي، بينما هذه المواقف المتكررة تؤكد مجدداً ضعف وعجز القوات الأمنية عن التعامل مع هذه الأحداث وعدم قدرتها على ضبط سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية والتساؤل حول المليارات التي صرفت على إعداد وتجهيز الأجهزة العسكرية والأمنية، ولكن النتائج بهذه الصورة التي نراها دائما والتي تؤكد قوة اللا دولة على الدولة، كما ظهر بوضوح نية الأطراف السياسية وخاصة الإطار التنسيقي إدخال البلاد في حرب طاحنة مقابل السلطة والنفوذ، وعدم الاستعداد للتخلي عن جزء من المصالح أو التنازل لأجل الوطن والمواطنين، حيث تبين بوضوح أن المكاسب والامتيازات والمصالح أقدس بكثير عند الأطراف السياسية من الدم العراقي الذي تم سفكه وهدره بسهولة من قبل الميليشيات والأذرع المسلحة للأحزاب السياسية الفاعلة في سبيل الحفاظ على الوضع الحالي وعلى السلطة، وعدم الاستعداد للاستجابة لمطالب الشعبية أو الاعتراف بالفشل المتراكم خلال السنوات الماضية، واحترام قرار العراقيين الذين رفضوا بوضوح اختيار هذه الأطراف خلال الانتخابات الأخيرة، ورغم خسارتهم في الانتخابات إلا أنهم أصروا على تشكيل الحكومة مجدداً وفق الآليات والمبادئ التي أدت بذهاب العراق إلى ذيل القوائم الدولية وإلى أن تكون أكثر دولة فساداً وجهلاً وتراجعاً على مستوى العالم. يصر الأطراف السياسية التقليدية الموالية لإيران داخل العراق على الإبقاء على مبادئ المحاصصة والتوافقية وعدم السماح لأي جهة أو شخص أو طرف بالمساس بهذه المبادئ التي في حال إلغائها فإنه سيؤدي إلى خسارتهم لجميع المكاسب والامتيازات التي حصلوا عليها منذ 2003 وحتى اليوم، وهم يرسلون رسائل واضحة بأن العراق أمام طريقين، إما الإبقاء على الوضع الحالي وتوزيع الحصص مجدداً كنظام المحاصصة، أو الذهاب إلى المجهول والفوضى والانزلاق إلى الحرب والعنف وفتح أبواب الجحيم على العراقيين. وقد أكدوا هذه الحقيقة خلال أحداث الأيام الماضية واستعدادهم لقتل العشرات من المواطنين في سبيل إرسال هذه الرسالة لخصومهم ولجميع المواطنين، وتحذير الجميع بأن الاقتراب من المحاصصة والتوافقية خط أحمر لا يسمحون لأحد بأن يقوم بمسه. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن تداعيات وأسباب قرار الحائري وأيضا قرار الصدر في الانسحاب من العملية السياسية، والرسائل الواضحة من الإطار التنسيقي بالإبقاء على المحاصصة أو الانزلاق إلى الفوضى والصراع المسلح الدموي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.